أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الوضوء من أحكام الطهارة. وصلنا إلى المسألة 82. قال المصنف حفظه الله تعالى: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته. هذا الوسخ اللي تحت الأظفار يجب إزالته، لكن مو مطلقا أيها الأعزاء، لابد أن يكون بقيدين حتى نوجب عليك إزالته. أولا إحنا راح نفتح لهم بين قوسين، نخلين هاي النقطتين: إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، هذا أولا. اثنين: وكان مانعا من وصول الماء إليه، هذا الأمرين ذني إذا تحققا نعم بذيك الساعة نوجب عليك إزالة الوسخ من تحت الأظفار. بل حتى الوسخ اللي على ظاهر اليد أو الوجه نفس الكلام، إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر وكان مانعا من وصول الماء إليه، يعني البواطن، أكو بواطن محضة وأكو بواطن غير محضة. البواطن المحضة مثل داخل المعدة، داخل الرئة، داخل يعني الجسد، هاي بواطن محضة ما حد يقدر يوصلها. وأكو بواطن غير محضة، هي بواطن لكن غير محضة، يمكن الوصول إليها لكن لا يجب، مثل باطن العين ومطبق الشفتين وباطن الأذن والأنف وباطن الجروح، هاي كلها بواطن يمكن الوصول إليها لكن لا يجب إيصال الماء إليها. واضح؟ فالأظافر كلامنا عليها، الأظافر هماتين أكو بيها جزء يعتبر ظاهري اللي هي الحواف الخارجية من الأظفر الملاصق للجلد، هذا يجب إيصال الماء إليه لأن يعد من الظاهر. وأما إذا كان لا، الوسخ داخل الأظفر من الداخل بحيث يعتبر من البواطن غير المحضة، ذيك الساعة لا يجب إيصال الماء إليها. إن شاء الله واضح. قال: وهكذا الحال فيما إذا قص أو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا، فأيضا إذا يعد ظاهرا يجب إيصال الماء إليه وإلا فلا. مسألة 83: إذا انقطع لحم من اليدين، انقطع لحم من اليدين يجب غسل ما ظهر بعد القطع. ليش يجب غسل ما ظهر بعد القطع؟ لأنه الذي ظهر بعد القطع الآن يعد من الظاهر، وإحنا الظاهر نوجب غسله، فإذا يجب غسله. تمام أعزائي؟ وهكذا قال: إذا انقطع لحم من اليدين يجب غسل ما ظهر بعد القطع. هاي شايفين نوبات واحد الجلد ماله ينزال بسبب حرق، أو مثلا الآن شفت بعض الأشخاص هذا يوقع من دراجة أو يصير حادث اصطدام، فالجلد وجزء من اللحم بحدود مثلا شبر كامل ينشال من الإيد مثلا، أو قد نفترض من الوجه، هذا الذي ظهر يجب غسله لأن صار ما كان داخلا لكن الآن صار ظاهرا فيجب غسله. زين. قال: ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ولكن ما دام لم ينفصل. اللحم إذا متعلق بجلد يجب غسله. خل نفترض فرضية أخرى غير اللي فرضها المصنف حفظه الله: لو الآن انقطع أصبع من أصابع اليد وبقى معلق بجلده، هذا التبعية واضحة بي، فيجب غسل هذا الأصبع المقطوع والمعلق بجلده، لا زال معلق. نعم من تبتر بذيك الساعة، من تبتر بعد ما حد يقول لك ليش، من حاسبك على عوفة. قال ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلد رقيقة، ما دام بعد ما منفصل يجب أنه تغسله بالوضوء، لأن هاي تعتبر من توابع البدن. إذا لم يعد شيئا خارجيا، نعم لو يعد عرفا الآن شيئا خارجيا، خل نفترض تيبس هذا الجلد أو هذا اللحم وصار عبارة عن شيء زائد، يعني بحيث يقولون هذا مو من جسدك عرفا، المسألة عائدة للعرف العقل، العرف المتشرع، فهذا بعد لا يجب غسله، وإلا فلا يجب غسله. قال كما لا يجب غسل الجلد التي اتصل بسببها، كما لا يجب غسل الجلد التي اتصل بسببها ذلك اللحم إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد. كلامنا مرة نتحدث عن اللحم ومرة عن الجلد اللي هي واصلة وواسطة ورابطة ما بين اللحم المنقطع وبين اليد أو الوجه أو بقية الأعضاء، فهذا الجلد نفس الكلام عليه إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد. وكذا لا يجب قطع اللحم عنها، هل يجب قطع اللحم عن الجلد ليغسل موضع اتصالها به؟ الجواب لا، لا يجب. تريد تقطعها اقطعها، بعدين نحاسب على الحكم الواقعي، على الحالة الواقعية ننطيك حكم، أما من وجب عليك إزالتها لأنها تعتبر من توابع البدن فيجب غسله وهكذا. نعم لو عدت الجلد شيئا خارجيا فلا بد من إزالتها، كما يجب إزالة سائر الموانع، أي مانع لازم نزيله. فإذا عد هذا الجلد المنقطع عد أنه من يعني شيء خارجي ليس من توابع البدن، نعم ذيك الساعة يجب إزالته. ننتقل إلى المسألة 84، الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد اللي إحنا نعبر عنه مشك، نوبات أكو فطور تصير بالإيدين وبالرجلين وبالشفايف، هاي اللي شايفها، بل حتى بالخدود هم شايف آني المشك إذا صار قوي بسبب البرد مثلا أو الرطوبة العالية، فيصير تشقق مثل تشقق الأرض بعد يعني بعد جفافها، واضح؟ فشنو حكم هاي الشقوق؟ هم يجب إيصال الماء إلى داخلها؟ قال الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد، لأن احنا كلامنا طبعا صح، يقول ليش ايش معنى الكف، لأن كلامنا احنا بالإيدين بعد، من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها مفتوحة مفلعة ومبين الدواخل مالتها وجب إيصال الماء إليها لأنها تعد من الظاهر عرفا. طيب وإلا لو لم تكن وسيعة، كانت فطور عادية بسيطة مثل ما موجود بالغالب في القدمين يعني، فهاي لا يجب إيصال الماء عليه. زين أنا ما أدري هسه أكو فطور بإيدي وما أدري هاي من الوسيعة حتى يجب إيصال الماء إليها، أم أنها من الضيقة فلا يجب إيصال الماء إليها، فشنو الحكم؟ قال ومع الشك في أنها وسيعة أم لا فالأحوط وجوبا الإيصال، لأنه قاعدة الاشتغال اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنا يقينا ذمتي مشتغلة في إجراء الوضوء التام بإيصال الماء إلى سائر البشرة الظاهرة، ولا أحرز ولا أطبق هذه القاعدة إلا بإيصال الماء إلى تلك الشقوق التي يحتمل أن تكون من الظاهر، وهكذا. تمام واضح إن شاء الله. مسألة 85، ما ينجمد على الجرح من دم متجمد عند البر، لمن يعني يكتسب الشفاء لمن يطيب احنا نقول عليه عند البر، ويصير كالجلد دم يابس، وهاي يصير عندنا دائما جروحنا اللي باليد تتجمد يصير جزء كأنه ما جلد، لا يجب رفعه، مو تقول أنا واجب علي رفعه، شلون مو هذا السدم يابس على إيدي، لأن انجرحت الدم من يابس نوبات هم يختلط ويا بعض يخلطون بعض الأدوية وكذا، فنقول هذا الدم شنو حكمه؟ الجواب أنه هذا ما يجب إزالته، أولا لأنه أنت من غسلت إيدك طهر ظاهره، أما الدواخل إحنا ما مكلفين بتطهيره، تمام؟ فيجب نكتفي بغسل ظاهره، لا يجب رفعه، وإن حصل البرع حتى لو شوفيه كاملا دم يتيبس نبات تقول جماعة يزلغوه حتى يطلع الجواه مكان لونه وردي أو أبيض أو من القبيل، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا، أنت ما مكلف برفعه، ويجزي الغسل على ظاهره كافي. طيب المسألة اللي بعدها، مسألة 86، يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، أو بجريانه على يديه غسل اليدين. ده تمطر الدنيا مطر، أكو مرة نقاط قليلة ومرة نقاط كثيفة يجري المي، فبالنتيجة بالاثنين إحنا أعزائي إذا يعد عرفا أنه أنت دا تغتسل بماء المطر اللي هو شبه الماء الجاري زين، وسال على وجهك من الأعلى إلى الأسفل وتحققت سائر الشروط، يصح مثل هذا الوضوء، لا هو وضوء ارتماسي ولا هو وضوء عادي. نعيد هالمسألة، يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى، فالأعلى على ما تقدم في مسألة غسل الغسل والرمس، وكذلك بالنسبة إلى يديه نفس الحكم، الوجه واليدين نفس الكلام، ولو قام تحت الميزاب أو نحوه زين، هذا الميزاب اللي يجمع المطر من السطح وينزل الميزاب يقوم يدير الميزاب بقوة، أو صار مثل الحنفية كأنما أو مثل النهر الجاري، ولم ينوي الغسل من الأول حتى جرى الماء على جميع محال الغسل اللي هو الوجه واليدين، لا يكفيه لأن من الأول لم ينوي الغسل، على الأحوط لزوما، فلابد أن يمسح بيديه على وجه يقصد غسله، لابد أنه يغسل، يعني هذا ما يسموه توضأ بماء مطر ولا يسموه ارتماس، وأنت من الأول هم ما نويت، شفت المي يجري على بدنك وقلت خل أقره انه وضوء، نقول لك لا هذا مو كافي، لازم هسه تفرك بايدك حتى يتحقق الغسل، الغسل ان يمسح بيديه على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه، وان حصل الجريان بذلك حتى يقول مو يجري الماء على وجهه، نقول اذا ما تفرك بايدك ما نقبل من عندك وضوء، لان انت من الاول ما نويت الغسل به، واضح؟ وهكذا. مسألة 87، إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو من الباطن فلا يجب غسله، فالأحوط وجوبا غسله، أي أيضا قاعدة الاشتغال أو قاعدة الاحتياط، لازم أنت تغسله. خلي نفترض أنه شعر اللي بلحيتك اللي جوا تقول هذا جوا ما دا يوصل مي زين، هذا اللحية من غطت هذا جزء من الوجه أو الذقن، هذا يعد من الظاهر فيجب غسله، لو يعد من الباطن فلا يجب غسله، مثلا خلنا نفترض هيك شك صار عندك، نقول لك يجب على الأقل من باب المقدمة العلمية، المقدمة العلمية احنا هم اللي شارحي لكم إياها سابقا اللي هو ما لا يحصل الواجب إلا به أو لا يتيقن بحصول الواجب إلا به، وهكذا. انتهينا من غسل الوجه وغسل اليدين وأحكام الغسل، انتهى الكلام منه، ننتقل إلى موضوع آخر وجزء آخر من أجزاء الوضوء اللي هو مسح مقدم الرأس اللي هو القسم الثالث. قال المصنف حفظه الله يجب مسح مقدم الرأس، مقدم الرأس من هو هذا أصلا؟ قال وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة. يعني شلون؟ يعني راح نقسم الوجه الرأس أربعة أقسام. الرأس مو الوجه، جهة يمين اللي فوق الإذن اليمنى، هاي جهة يمنى، بحيث واحد من يباوع لمن جهة اليمين مسقط المسقط اليمين. هذول أهل الرسم الهندسي يعرفون هذا مسقط أمامي، مسقط خلفي، مسقط جانبي، تمام؟ فجانب اليمين جزء أيمن، جانب اليسار جزء أيسر، والخلف اللي هو أعلى الرقبة من الخلف هذا شو نسميه؟ الجهة الخلفية للرأس. بقى عندنا الجهة العلوية من الرأس اللي عبر عنه هو ما يقارب ربعه، لينقسم أربعة أرباع مما يلي الجبهة اللي بعد الجبهة. هاي عبرون عنه فد مصطلح سامعين من أهلنا، من القصة، من قصاص الشعر إلى الجوجة. الجوجة شنو؟ الجوجة هذا مكان مفترق كأنما مثل الدوامة شكله، موجود بالرأس اللي هو نقطة ارتكاز بين الربع العلوي والربع السفلي. حتى نوبات يصير شلون هسه هاي الزوبعة مع الهواء أو الدوامة مع المي يصير هيك شكله، شايفيه؟ لابد على الأقل بأطفالكم. زين، هذا هو الربع اللي يجب مسحه. طيب زين، بيش أمسحه آني هذا؟ قال بما بقي من بلة اليد، تمسحه بما بقي من بلة اليد. هذا الشرط. إذا قال بما بقي من بلة اليد، إذن هذا ما يسمح للفقيه أجيب مي جديد وأمسح به إلا في مورد ضرورة، سيأتي الكلام عنه. طيب نفتح قوسين لهذه العبارة، ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، نسد القوس. ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا. الآن إجد يسأل، قال هذا الربع، ربع الرأس الفوق الأعلى، الربع اللي الأعلى هذا شقد أمسحه كله؟ شايفين أهل السنة هيك يمسحوه كله؟ قال لا، مو إلا كله تمسحه، بحيث مسمى، يسمى أنه أنت مسحت عليه. زين، إذا يسمى مسحت عليه، إذا بأصبع واحد أني أمسحه بأصبع واحد طول أو عرض، يعني طول أخلي أصبعي وأسحبه طولا، أسحبه أجره، وعرض أخلي أصبعي عرض، طبعا العرض تدرون يعني يعادل ثلاث أصابع طبق، عرض وأسحبه. قال إيه هذا كافي، لأن هو من الأول أفتى هاي الفتوى. ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، رح يجي فصل لكم بعض التفاصيل. والأحوط استحبابا أن يكون هذا الاستحباب رقم واحد، نكتب عليه أو أي خل نكتب عليه رقم واحد. والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة. إذا ثلاث أصابع مضمومة تخليها على رأسك وتسحبها شوية بقدر سنتيمتر واحد كافي، يعني هذا يسمى مسح. ثلاث أصابع مضمومة، هذا استحباب ثلاث أصابع، ترى أصبع واحد كافي. زين، هذا من حيث العرض أولا. ثانيا، ومن حيث الطول، والأحوط استحبابا في الطول أن يكون قدر طول أصبع، يعني أقل من أصبع هم كافي، معناتها بالأنملة هم يكفي، لأن هاي أحوط استحبابا يريد المسح بطول أصبع. إذا نصف أصبع كافي لو مو كافي بالمسح؟ كافي. وهذا كله مأخوذ من كلمة برؤوسكم، الباء تدل على التبعيض. الآية راجعوا تفسيرها من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال كما أن الأحوط استحبابا، نحن نطينا استحبابين، رقم واحد عرضا يكون بثلاث أصابع، ورقم اثنين طولا يكون بطول أصبع. بعد أكو استحباب ثالث؟ قال إيه عندنا استحباب ثالث. شنو الاستحباب الثالث؟ أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل. هاي استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، يعني تجر الشعر، تمسح على الشعر مالك من الجوجة يعبرون عنها إلى أن توصل إلى حواف الجبهة، أو أطراف قصاص الشعر، هذا مستحب. إذا قلنا هذا مستحب يعني معناتها النكس بالمسح يجوز ولا ما يجوز؟ الجواب أنه يجوز. هذا الاستحباب الثالث. بعد أكو استحباب آخر، قال إيه استحباب رابع، وأن يكون بباطن الكف. يصير تمسح أنت بالأصابع لكن بباطن الكف أفضل، ومعناتها أنه حتى بظاهر الكف أيضا يصير، لكن الأحوط استحبابا أن يكون بباطن الكف. والاستحباب الخامس أن يكون بنداوة الكف اليمنى. إذا الاستحباب بنداوة الكف اليمنى، إذن يمكن أن نقول يجوز أن يكون بالكف اليسرى المسح، تمام ولا لا؟ لأن هاي كلها استحبابات مو إلزامية. وعليه يمكن استخراج مفهوم جواز العكس لهذه المنطوقات الخمسة من المستحبات. أخذت المنطوق والمفهوم؟ المنطوق ما تحدثنا به خمس نقاط، ذن استحبابا، المفهوم عكس إن يصير عكس ذني. أنا هم بينت لكم كل استحباب عكسه شلون يكون. طيب ننتقل إلى المسألة، ورا ما حددنا الحدود الجغرافية لمسح الرأس كما حددنا سابقا الحدود الجغرافية لغسل الوجه وغسل اليدين، كلامنا الآن في مسح الرأس. مسألة 88، قال يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، يكفي فتوى أن أمسح على الشعر المختص بالمقدم، شعر قد نبت في المقدم. وأنا في مقدم، احنا مقسمنا الرأس أربعة أقسام، نتحدث عن هذا يسموه المقدم، يعني مو جهة اليمين ولا جهة اليسار ولا خلف الرأس، ولكن بشرط أن لا يخرج الشعر، شعر القذلة اللي نسميه احنا، ما أدري شنو تسموه، أنا صيح له شعر القذلة، أن لا يخرج بمده عن حده. أكو جماعة مسوين كعكولة، قبل كان أكو فدمودية اللي يسوون قذلة كبيرة، هم الرجال هم النساء يسوون قذلة كبيرة، يقول يصير أمسح عليها؟ نعم يصير تمسح عليها، بس بشرط إنه ما تبلغ من الطول طولا فاحشا بحيث تعتبر خارجة عن حدود مقدم الرأس. هذا الشرط اللي احنا مشترطين. وعليه فلو كان قد خرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية، خلا على الجبهة، لم يجزي المسح عليه. شلون؟ خل أبين لكم. أكو جماعة عندهم صلع، أصلع الرأس، شايفهم آني قبل هم إجي مثل هاي هم شايف، ولو يمكن هسه لسه أكو بس أنا ما منتبه لعله. أصلع شي يسوي؟ يربي شعر من إحدى الجوانب، لو الجانب الأيمن يربي من عنده شعر ويصعد يسقف به، يسقف به المقدم مال رأسه، من الجانب الأيمن يخليه أو من الجانب الأيسر يربي الشعر ماله ويصعد بحيث ما تبين الصلعة مالته، مغطيها بالشعر. أنت الآن يلي قايم بهذا الدور وراح تمسح على رأسك، راح تمسح على شعر مقدم الرأس لو الشعر اللي من أحد الجانبين، شنو رأيكم؟ لما أنا مربي شعر من اليمين ومصعد على سقف الرأس، على أعلى الرأس اللي احنا عبرنا عنه مقدم الرأس، الربع مما يلي الجبهة، ومسحت عليه، الآن يقولون أنت مسحت عليه لو على شعر من غير جهة هذا، لذلك لا يجزي. شوفوا هيش تتحلل المسائل، ودائما الأمثلة تكون مقربة للقضية. ولذلك قال فلو كان شعره كذلك نابت بغير جهة فجمع وجعل على الناصية، خليته على الرأس ومساحة عالية لم يجزي المسح عليه. خلي نفترض أنه بعض النساء عندهن شعر طويل، عندها قصيبة طويلة، فلت شعرها وصعدتها من الخلف إلى الأمام بحيث وصل إلى وجهها ورادت تمسح عليه. هذا المسح هي صحيح مسحت على شعرها، بس هذا ليش ما يجزي؟ لأن نقول هل تمسحتي على الشعر اللي جاي من الخلف، من الربع الخلفي، واضح أعزائي؟ زين. مسألة 89، لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل. قال أنا غسلت وجهي وغسلت إيدي اليمنى وإيدي اليسرى ورأسا مسحت راسي، بس من مسحت راسي إيدي متروسة مي فتنقع شعري. هاي كلمة تنقع شعري، أخاف هذا صار غسل والله أمرني بالمسح، خما وضوئي باطل. أنقول له لا، وضوءك صحيح وما عليك إشكال، حتى لو هواي البلل مو إلا قليل، يصير قليل ويصير هواي. طيب مسألة 90، يكفي المسح بأي جزء من أجزاء اليد؟ احنا قلنا لا يشترط في باطن الكف، يستحب في باطن الكف، بس يصير بجانب الكف، يصير بظهر الكف، كل هذا يصير. قال يكفي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها مع الوضوء. لا، هاي المسألة مو هيك، أنا فاهم، أنا خطأت، أعتذر. مو بالكف، يجوز المسح بالذراع. يقول باليد كلها، يصير بالذراع، بذراع إيدي مو بكف إيدي، لا بظاهره ولا بباطنه، أمسح بالذراع مال إيدي على رأسي. قال يصير سواء باطن الذراع أو ظاهر الذراع. تمام، شوفوا لو نتأنى بيها هيك نلقى القضايا. يكفي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحبابا كما مر أن يكون المسح بباطن الكف. ومع تعذره فالأحوط الأولى الأفضل المسح بظاهرها، يعني الأولوية الأولى للكف باطن الكف، ثم الثانية خلنا نفترض إذا محترق وما يقدر يمسح بها يمسح بظاهره ظاهر الكف إن أمكن، وإلا فبباطن الذراع، وإلا فبظاهر الذراع، وهكذا. مسألة 91 أختم بيها، يعتبر يعني يشترط أن لا يكون على موضع المسح بلة ظاهرة قبل البلة مال المسح، شعر بلل مطرت علي أو كنت أسبح وجيت توضيت ومسحت على رأسي وهو مبلل، لا قال ما يصير. إذا مبلل الشعر مالك وتيجي تمسح عليه مو صحيح. ولا تضر الرطوبة إذا كانت مجرد نداوة محضة أو نسبة قليلة مستهلكة، أكو طفار مال ما ينقط عليه ما يأثر هاي النقاط وغيرها. الرطوبة القليلة ما دام رطوبة اليد أكثر من الرطوبة اللي على الرأس ومسحت عليه لا بأس، هذا كافي. مسألة 92 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بل إذا عندكم سؤال من خدمتكم.